بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المنهج في فهم الإسلام من التفكير المذهبي إلى التفكير المنهجي. كتاب علم الطريقة للأستاذ يحيى محمد. مدخل أول. مقدمة في علم الطريقة. القسم الأول علم الطريقة وفهم الخطاب الديني. الفصل الأول مبررات علم الطريقة. السؤال عن فهم الخطاب الديني. من الواضح إن طرح سؤال على مستوى كيف نفهم الخطاب الديني نصاً وشريعة، وكيف يمكن إبداء النظر فيما نطق وما لم ينطق به، كسؤال منهجي يطلب الإيضاح ويسلك مسلك الاجتهاد من غير قطع دغمائي ولا ادعاء مسبق. إن طرح سؤال كهذا لو أمكن تصوره في القرون الخالية لعد من السذاجة والبلاهة، ما دام التصور العام قائما آنذاك على الوضوح والبيان المستند إلى الدليل والبرهان، رغم ما يحفل به هذا الوضوح من تهافت وتناقض. نعم، إن طرحا كهذا ليس بإمكانه العيش في وسط قرون الوضوح والبيان، وسط الثبات الحضاري. أما اليوم فقد أصبح الطرح ملحا لا يسعه البقاء حبيسا في صدور الباحثين من المخلصين والملتزمين، الواعين بموجبات التناقض التي انتابت الفكر الإسلامي قديما وحديثا. والواقع إن الأحداث السياسية والاجتماعية التي عصفت بالعالم الإسلامي خلال العقود الأخيرة هي ما حفزت على هذا الطرح المنهجي لفتح باب ظل مغلقا منذ قرون. فعلاوة على فترة ما قبل الوعي النهضوي الحديث لم تشهد تحركا جادا ومقصودا باتجاه السؤال المشار إليه بين العلماء والمفكرين والفلاسفة والفقهاء وغيرهم، لغياب المحفز، بغياب التطور الحضاري قياسا بما شهدته فترة القرنين الأخيرين. فكذلك أن الأحداث الكبيرة التي ألمت بالعالم الإسلامي خلال هذين القرنين لم تشهد هي الأخرى مثل ذلك التحرك، وإن عملت على الضغط والتمهيد للدفع نحو السؤال السابق، وما زالت الحاجة تدعو إلى مزيد من الدفع والتنبيه نحو خلق متكامل لذلك الطرح. فلا الاحتكاك الحضاري أفضى للعمل بموجب السؤال الآن في الذكر، ولا انتهاء نظام الخلافة أدى إلى ذلك النوع من التحرك. ونفس الشيء نقوله حول النزاع الذي استمر وما زال بين القديم والحديث، بين التمسك بحرفية النص وسيرة السلف الصالح من جهة، وبين الخضوع لمتطلبات الحاضر من جهة أخرى، أو بين الوقوف في طرف التراث واستصحاب الحاضر عليه، وبين التطلع إلى هذا الحاضر وجر التراث إليه بالتأويل والأدلجة، طبقا لجعل الحاضر مفتاحا للماضي كالذي يقوم به علماء طبقات الأرض. كل ذلك لم يعمل على إبراز مضمون السؤال المنهجي الآن في الذكر. فكل ما صنعته تلك الأحداث هو التحفيز على مشاريع فكرية تنتمي إلى المضامين والمفاصل الجزئية دون أن تبعث على إيجاد مشاريع عضوية من النوع الكلي على نحو ما نطلق عليه فهم الروح والطريقة العامة التي يتحدد بموجبها النظام المفصلي للرؤية والفكر. لقد ظهر الصراع حول المرأة بظهور كتابي تحرير المرأة والمرأة الجديدة لقاسم أمين، لكنه كان مقطعا من مسرحية يعجز الذهن فهمها منه، كما ظهر الصراع حول نظرية الحكم الذي فجره علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم، فجر إلى دراسات عديدة تدخل في مسلسل هذا الصراع، كما هو الحال مع كتاب نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ محمد الخضر حسين، وكتاب النظريات السياسية الإسلامية لمحمد ضياء الدين الريس وغيرهما، ثم ظهر صراع على مستوى فقهاء الشيعة في هذا الدرب، والذي فجره الإمام الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، فساهم في بث الوعي أولا، وبعد ذلك تم إنجاز صيغة للحكم أفضت إلى إيجاد دراسات فقهية تسير على هذا الطريق. مثل كتاب دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية للشيخ منتظري، وكتاب أساس الحكومة الإسلامية للسيد كاظم الحائري، وقد أدى هذا الحال إلى خلق صراع جديد بين ما يعرف بنظرية ولاية الفقيه المطلقة وطرف آخر أفرزته الظروف الخاصة بالحكم، وأخذ يعلن عن نفسه بحمله لنظرية الشورى المقيدة بالفقهاء، كما هو واضح مما جاء في كتاب شورى الفقهاء للسيد مرتضى الشيرازي وبعض الدوريات الشيعية الأخرى، فهو مشروع مضاد لمشروع الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه المطلقة. وقد صنعت مثل هذه الظروف طرفا ثالثا سعى للمصالحة بين الديمقراطية ونظام الحكم الإسلامي، لكنه لم ينضج بعد، كما وظهر صراع نظري عام يتعلق بالموقف من التراث من قبال الحداثة، وهو موضوع غطى على غيره من الصراعات الأخرى في الساحة العربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. والملاحظ أنه رغم تجذر تلك الصراعات المعرفية بفعل تطورات الظروف، فقد ظلت مفصلية لا تعبر عن حقيقة الصراع الجوهري، فهي كأغصان الشجرة وأوراقها التي تخفي الجذور تحت سطح الأرض، مع أن هذه الجذور هي التي تمدها بالحياة والنمو، أي أن ما خفي من الشجرة أهم وأعظم مما بدا منها، فما خفي هو أساس ما ظهر ويظهر، وإن أطمسه أصحاب الصراع أو أغفلوا عنه كجبل الثلج الراسخ في أعماق المحيط، مما يعني أن مظاهر الصراع الفكري المفصلي تعكس نزاعا خفيا يمس النظام الكلي لفهم الخطاب الديني، وأن الصور البادية على ساحل بحر الفكر ما هي إلا تجليات أعماق روحه الكلية. هكذا فالصراعات التي شهدتها الساحة العربية والإسلامية هي صراعات تمس البناء الفوقي للفهم دون بنائه التحتي، رغم تعذر الحكم والبت في الأول ما لم يعالج الأخير. فالبناء الفوقي للفكر بكافة مظاهره وأشكاله، ومنها ما يتعلق بالفهم الديني، قائم على البناء التحتي، وأن هذا الفهم بتجلياته المختلفة سواء تعلق بالقضايا السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها، كلها رهينة الفهم المتجذر تحتيا والمتصف بالكلية والشمول، وإن بدا خفيا على من خضع له في الفهم وتوليد المعرفة. بالفعل هناك مشاريع هامة جريئة ظهرت مؤخرا، وعالج بعضها الفكر الإسلامي من زاوية علاقته بفهم الخطاب مباشرة، لكن عيبه أنه تناول الفكر بطريقة تجزئية تفتقر إلى المنهجية الكلية والشمول، كما هو الحال مع أعمال نصر حامد أبو زيد. وحاول بعض آخر أن يلم بمفاصل الفكر الإسلامي إبرازا ونقدا، لكن آفته أنه لم يمارس نشاطه المعرفي بحسب ما يقتضيه النظام الكلي للفكر، مما جعله يظهر وكأنه يدور على ما دار عليه التراث بلا ضوابط تمسك به وتسيطر عليه روحا وطرقا، كما يظهر من مشروع حسن حنفي ذي الجبهات الثلاث. وقد كان هذا المفكر يلوح بإشاراته المتعددة إلى منهجه الخاص والجديد حول فهم الخطاب كتتويج للمشروع الذي بدأه منذ مدة طويلة، لذا توقعنا عند الطبعة الأولى من كتاب مدخل إلى فهم الإسلام أن يظهر لديه الأهم مقارنة بما شاهدنا له من دراسات باعتباره يجد طريقه الخاص إلى فهم الخطاب كما هو واضح من الإشارات التي أثارها صاحب المشروع هنا وهناك. ولما ظهر هذا المنهج في كتابه من النص إلى الواقع سنة 2005 وجدناه لم يخرج عن شكليات أصول الفقه ومضامينه التراثية دون أن يقدم جديدا سوى الدعوة إلى تغليب العقل والواقع لا سيما المصلحة منه على النص، ومن ذلك أنه اعتبر نفسه قد كتب كتابه من النص إلى الواقع لأجل الفقيه ودفعا للشبهة حول تطبيق الشريعة الإسلامية، فقد وضع الكتاب للفقيه من أجل أن يحسن الاستدلال ويغلب المصلحة العامة وهي أساس التشريع على حرفية النص وإعطاء الأولوية للواقع على النص، كما استهدف في الوقت ذاته العمل ضد شبهة أن التشريعات الإسلامية حرفية فقهية تضحي بالمصالح العامة قاسية لا تعرف إلا الرجم والقتل والجلد والتعذيب وقطع الأيدي والصلب والتعليق على جذوع النخل وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف وتكليف بما لا يطاق، كما إن من ضمن مآسينا خروج بعض الحركات الإسلامية المعاصرة من النص الحرفي وتطبيق شعاراته حول الحاكمية لله وتطبيق الشريعة الإسلامية والبديل الإسلامي دون رعاية لواقع متجدد أو لتدرج في التغيير. وبالتالي فقد أراد أن يعيد قراءة النص طبقا لروح العصر واكتشاف بنيته في تحليل الشعور. لكن في جميع الأحوال فإن حسن حنفي لم يتناول إشكالية الواقع بالبحث والدراسة وعلاقتها بالنص، بل ظل عالقا ببحث موضوعات أصول الفقه لا سيما شكليات كتب هذا العلم وعناوينه على مر العصور كما في الجزء الأول من كتابه الآن في الذكر. ويمكن اعتبار طريقته امتدادا للطريقة التراثية، إذ وضع مشروعه حول التراث والتجديد وضعه تراثيا، أراد منه أن يكون خليفة لكتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل أو كتاب المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، معتبرا مشروعه تطويرا للتيار العقلي الطبيعي الاعتزالي مع إدخال عنصر الثورة والتحرر عليه وهي مكتسبات في حياتنا المعاصرة، الأمر الذي يتفق مع وسمه للمشروع سمة التراث والتجديد، فهو بالأساس لم يوضع لغرض فهم الخطاب الديني كاستراتيجية مركزية. مع ذلك ففي هذا المشروع بعض المؤشرات صادف أن وجدناها تتفق مع ما نميل إليه مبدئيا رغم الاختلاف في التفصيل لا سيما فيما دعا إليه حول الواقع كأساس منهجي للتفسير والنظر. فهناك وعي تام يظهر لأول مرة على الصعيد المنهجي مؤسس على الواقع في قبال كل من العقل والنص، كما هناك بعض آخر بنى طريقته على المنهجة والإمساك بالنظام الكلي للفكر الإسلامي كشاغل أساس يمكن من خلاله السيطرة على مفاصل الفكر وتحديد جهاته، مستعينا في ذلك بالنقد المعرفي الأبستيمي وإن لم يشغله مشكل فهم الخطاب، ولم يفعل سوى إبداء النقد الجذري للأجهزة الفكرية التي تكونت ومارست نشاطها معرفيا وأيديولوجيا كما هو الحال مع مشروع محمد عابد الجابري الذي نحسبه أنضج المشاريع العلمية لمعالجة التراث على الصعيد المنهجي لاهتمامه بتلك المنهجة من الإمساك بحبال الفكر العربي الإسلامي، مما جعلنا نصدر كتابا مستقلا لمعالجة ما قدمه من مشروع وهو كتاب نقد العقل العربي في الميزان. أما ما قدمه هذا المفكر مؤخرا حول فهم الخطاب وبالذات حول القرآن بجزئيه المدخل والفهم فلا يعد شيئا مما مهما يستحق الذكر والمعالجة مقارنة بمشروعه المنهجي السابق، وبالرغم من وجود مثل تلك المشاريع إلا أن الساحة العربية والإسلامية ما زالت تشهد غيابا لتنظيم الفكر الإسلامي تنظيما منهجيا وكليا يأخذ بعين الاعتبار استراتيجية فهم الخطاب كشاغل أول وأساس، وبالتالي فإنها تشهد كذلك غياب النظر في وضع الخطط الممكنة إبستيميا أي المعرفة العلمية لصياغة التصورات المنهجية الجديدة من النظام الكلي على النحو الذي يكون شاغلها التخلص من أزمات الفكر والوقوف كأطراف كلية تنافس الأطراف المتجذرة التي مارست دورها المعرفي طيلة قرون عديدة من الزمان. وعلى العموم يلاحظ أن مسلك الفكر المعاصر يتبع في كثير من جوانبه روح التفكير العامة للأجهزة المعرفية في التراث، فهو في الغالب لا يقدم منهجا كليا لفهم الخطاب الديني مباشرة، بل يعمد لينتظم كتابع ومؤيد لجانب من جوانب هذا التراث. وإن كان ما يستهدفه من هذا الانتظام هو اتباع الروح العامة للمفاصل خلافا للطريقة التي سادت في التراث ذاته، إذ كان الهم محددا بالمفاصل للروح العامة للتفكير. الفكر المعاصر منقسم على ذاته في الغالب بين محيي للغزالي وابن رشد والمعتزلة وغيرهم، وهو في هذا الانقسام لا تهمه المفاصل المعرفية بقدر ما تهمه الروح العامة من التفكير، فكأنما كان غائبا أو ضعيفا في الماضي قد أصبح حاضرا اليوم، كل ذلك للدعاوي الأيديولوجية الحاضرة بوعي وقوة لاستهداف النهضة والتغيير عبر عمليات الانتظام بجوانب التراث. وكأن الاتجاه المعاصر لجأ للماضي كهمزة وصل لفتح الحاضر خلافا لنهج ماركس الذي جعل من تحليل الأخير قنطرة منصوبة لفتح الماضي على شاكلة ما قاله العالم الجيولوجي جيمس هتون خلال القرن 18 إن الحاضر هو مفتاح الماضي. أما الطرق التقليدية الحالية فقد ظلت تستصحب الماضي كما هو، وهي منقسمة بانقسام التراث ذاته، أو يمكن القول إن الانقسام المنهجي للتراث ظل وما زال كما هو لم يتغير، فما زال الحاضر يشكل تجسيدا حيا لانقسام الفكر التراثي من قبل. فهناك الفكر الفلسفي كما تمسكت به بعض التيارات في إيران، كما هناك الفكر الصوفي كما في إيران وتركيا وبعض الأقطار العربية كمصر والسودان والمغرب، يضاف إلى الفكر السلفي البياني كما في السعودية واليمن وغيرها، فضلا عن الفكر العقلي الأصولي كما يحضر في بلدان إسلامية عديدة كمصر والعراق وغيرهما. إن الغرض من السؤال المطروح كيف نفهم الخطاب هو لطلب الوضوح المنهجي وتأسيس المعرفة كمسعى للقضاء على اضطراب الفكر وتناقضاته في الماضي والحاضر. وربما يظن من هذا السؤال باستفهامه ومعناه البساطة والسذاجة لما ألفناه من السلوك الاستصحابي والتكراري للعلماء إزاء موقفهم من الخطاب الديني، فالاجتهاد محددة مصادره وأصوله، والنص مبينة معايير فهمه والتعامل معه، وليس هناك ما يحتاج إلى استئناف نظر. وربما يضيف البعض إلى هذا فيحسب أن ذلك العمل من سلوك العلماء هو عمل تعبدي سلفي يحرم تجاوزه، فأي بحث فيه علامة تجديد كلية هي بمثابة البدعة المحرمة. وينطلق هذا التصور من وجود برنامج صحيح وكامل يفي بجميع المتطلبات ويجيب على مختلف التساؤلات ويسدد كافة الاحتياجات. ولا شك أن إن من الخطأ أن نشغل أنفسنا بمناقشة مثل هذا الرأي، فهو يحكم على نفسه بمثل ما يحكم به على غيره، فالطريقة التي أوصلته إلى قناعة لتأسيس النظر وتشييد الفهم وإنتاج المعرفة هي وحدها تكفي لمنح مبرر ومشروعية مثل ذلك التأسيس والفهم والإنتاج عند المقابل. بل الواقع إن مقالة كتلك تفضي إلى السقوط في الدور، حيث لا تتأسس حجية التعبد ما لم تثبت عملية الفهم، إذ لما كانت تلك الحجية متوقعة على فهم الخطاب، فإن الفهم أي فهم كان يتعذر أن يضاد بالتعبد، وإنما بفهم مثله، فحجية التعبد هي قضية معرفية متوقفة على فهم الخطاب، وهذا الأخير يتوقف بدوره على تأسيس النظر القبلي كشرط من شروط الإمكان المعرفي، وبالتالي فالسير بالاتجاه المعاكس يفضي من الناحية المنطقية إلى الدور لا محالة. ومن الناحية الإبستيمية المعرفة العلمية لا ينحصر التعامل مع الخطاب الديني بحدود الفهم، فهناك عمليتان أخريان، إحداهما تسبق الفهم وظيفتها تأسيس المعرفة القبلية وتكاد تتداخل معه أحيانا إلى حد التماهي والتعبير عن هذا الفهم نفسه، كالذي يجري مع طريقة النقليين أو البيانيين، أما الأخرى فمتفرعة عن إحدى العمليتين، هي تأسيس المعرفة القبلية أو كليهما معا، ووظيفتها توليد وإنتاج الهيكل المفصلي للفكر في كافة ميادين العقل والكون والميتافيزيقيا وسائر الأمور المعيارية الأخرى بما فيها تلك التي تستند إلى فهم الخطاب، إذ تجعل منه مصدرا للاجتهاد والاستنباط. ومن هنا كان لابد من التمييز بين هذه المستويات الثلاثة للمعرفة، فهناك فهم النص أو الخطاب، كما هناك التأسيس القبلي للنظر والمتمثل في القبليات الأساسية التي تسبق الفهم، وهي تشكل شرطا لإمكان الفهم والتفكير. وأخيرا هناك التوليد والإنتاج المعرفي المستنتج من التأسيس أو الفهم أو منهما معا، وتعد هذه المستويات مترابطة فيما بينها، إذ بعضها يتأسس على البعض الآخر، فالفهم متأسس على التأسيس القبلي للنظر، كما إن التوليد والإنتاج المعرفي يتأسس بدوره على كل من المستويين الآخرين. لكن من لحاظ أن التوليد والإنتاج المعرفي قد يبنى على التأسيس القبلي للنظر فحسب، كما قد يبنى على الجامع المشترك بين التأسيس القبلي والفهم، بيد أنه من المحال أن يبنى على مجرد الفهم فحسب، باعتبار أن الأخير مبني على الأول بالحتم واللزوم. بعد هذه الإشارة نعود لنتساءل عن الوضوح السائد في القرون الخالية، فهل هناك برنامج متفق عليه يستوعب مستويات التأسيس والفهم والإنتاج المعرفي كما أشرنا إليها سابقا، أم هناك برامج متنافسة ومتضاربة بعضها يدعو إلى تكذيب البعض الآخر؟ واقع الأمر وكما هو واضح، هناك برامج متعددة بعضها يضاد وينافس البعض الآخر، فهناك اتجاه يعتبر الخطاب الديني واضحا وكافيا بذاته مبررا هذا الأمر، تارة بمقالة بيان الخطاب وأن فيه كل شيء، إذ يحسبه معبرا عن حقيقة واضحة ومتجلية لا تحتاج إلى تأويل ولا إلى توجيه، وأخرى بمقالة الظاهر، إذ يعتبر الخطاب ظاهرا ليس فيه باطن ولا خفاء، وثالثة بمقالة الناطق عن الخطاب، وذلك من حيث اعتبار الخطاب القرآني والسنة النبوية ليس محلا للبيان، أي هما متشابهان لا تعرف حقيقتهما إلا بواسطة الناطق المفسر لهما، وهو أمر يختص بالإمام المعصوم، إذ وحده يمكنه الكشف عن حقيقة ما يتضمنه الخطاب، بل هو ملهم بجميع الطبقات الظاهرة والباطنة التي يشتمل عليها الأخير. وفي القبال هناك برنامج لا يعترف في كثير من الأحيان ببيانية الخطاب ووضوحه، بل يعزو الوضوح إلى ركيزة خارجية مناطة بنوع محدد من العقل، هو ما نطلق عليه العقل المعياري، كأداة مؤسسة للنظر ومقومة للفهم ومن ثم منتجة للمعرفة والفكر. كما هناك اتجاه يجعل مفتاح الوضوح مؤسسا على العقل الوجودي الفلسفي كمصدر للتأسيس والفهم والإنتاج المعرفي وليس على الخطاب الديني، يضاف إلى وجود اتجاه آخر يجعل مصدر الوضوح قائما على الكشف والشهود القلبي الذي يختص به الأولياء والعرفاء كمسلك ينقذ من الضلال ويفتح للعارف طريق الهداية والبيان. لا شك أن السؤال المطروح كيف نفهم الخطاب لا معنى له في عصر النص أو الخطاب، فكل شيء يبدو واضحا مباشرة لما تكشف عنه اللغة وقرائن الحال ولسان الأحداث. فبمثل هذه القرائن وقياسا بما عليه الظروف آنذاك يكون الخطاب واضحا ومغطيا لحاجات الواقع الذي نزل فيه، حتى عرف عن الصحابة بأنهم كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم إلا ما ندر، بل كانوا يفعلون ما يفعل من غير سؤال، إن كان هذا ركنا أو فرضا أو أدبا، فكان يصلي وهم يرونه فيصلون مثله، وكذا الحال في الوضوء والحج وغير ذلك من العبادات والمعاملات. لذلك جاء عن ابن عباس قوله: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن، منهن يسألونك عن الشهر الحرام، كما قال بعض السلف وهو يخاطب معاصريه: إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي. وعن عمر بن إسحاق أنه قال: لمن أدركت من أصحاب رسول الله أكثر مما سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. أما بعد العصر السابق فلسان الحال السؤال عن الفهم أخذ يظهر أكثر فأكثر كلما امتد الزمان واشتدت الظروف وكثرت الأحداث وتطورت الحياة، حتى جاء اليوم الذي أصبح لهذا السؤال منحى آخر لم يرد في العصور القديمة. فما هو المعنى الذي يحمله السؤال الآن في الذكر؟ وما هو الفرق بين تصور ما قبل الوعي النهضوي وما بعده؟ لقد تميزت إشكالية عصر ما قبل الوعي النهضوي بأنها ذات طابع مزدوج للعقل والنص، وأحيانا يضاف إلى ذلك الطابع العرفاني، فتارة كان التعامل المعرفي جاريا ضمن دائرة العقل، وأخرى ضمن دائرة النص، وثالثة ضمن اعتباراتهما معا. ولم يظهر ما يدعو لطرح السؤال الآن في الذكر لاعتبارات الوضوح والبيان التي أشرنا إليها، فالسؤال من هذه الناحية يقع أو يكاد يقع في قائمة ما يطلق عليه اللامتفكر فيه، إلا أن التنافس على التمثيل الحقيقي للخطاب بين الاتجاهات المعرفية كان يعبر بشكل مبطن وغير صريح عن مضمون ذلك السؤال، رغم أن هذا الأمر لم يلحظ إلا بمنظار يقع خارج دائرة تلك الاتجاهات المتنافسة. ومع أن السيادة في الصراع الدائر بين الاتجاهات المعرفية كان للطريقة التي مزجت بين اعتبارات النص والعقل، إلا أن الأحداث والتطورات التي شهدها العالم الإسلامي منذ ما يقارب 200 سنة الأخيرة جعلت من تلك الإشكالية المطروحة غير كافية للتأسيس والفهم والإنتاج المعرفي. فهناك عامل خرج ليعبر عن نفسه كعنصر ضروري للدخول والتفاعل ضمن لائحة التأسيس والفهم والإنتاج، وهو ما يتمثل في الواقع، مما جعل طرح السؤال الآن في الذكر ضروريا وسط ما قلبته الأحداث من مفاهيم، ومهد لنوع جديد من التعامل لا مع الخطاب الديني أو الشريعة فقط، بل مع القنوات الفكرية التي تصدت لفهمه عبر عمليات تأسيس النظر. والإنتاج المعرفي، فقد أصبح الهم ليس في المنظومات التي أنتجتها وأفرزتها تلك القنوات، بل في طرق وأدوات التأسيس والفهم والإنتاج، لا سيما وأن الصراع والتنافس بين المذاهب قد أفضى إلى بلورة وتحديد هذه الأدوات والطرق من الناحية الإبستيمية المعرفة العلمية، وهو ما سمح لنا بأن نرى وراء ذلك الصراع المذهبي اللاهوتي صراعا آخر يمتزج معه فيظهر حينا ويختفي حينا آخر، وهو النزاع المنهجي الإبستيمي الناشئ عن أجهزة الفكر وأدواتها المعرفية، والذي يختلف عن الهياكل المفصلية للصراعات المذهبية.